يرجى لنا أم علينا؟ هل سنكون ممن يرفعهم القرآن؟ أم والعياذ بالله نكون ممن نهلك بالقرآن؟ إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. مع أي صنفين أنت؟ هل مع الصنف الذي يرفعه القرآن ويكون القرآن قائدا له إلى الجنة، أم من الصنف الذي يضع الله من قدره بالقرآن؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، خرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه ولى رجلا من الموالي، أي عبدا من العبيد، على إمرة الشام، وكانت من أعظم الولايات الإسلامية في هذا الزمان، فيتحتاج إلى رجل نسيب حسيب من عائلة كبيرة، غني ثري قوي شجاع. إلا أن عمر رضي الله عنه ولى على هذه البلاد رجلا من الموالي من العبيد، فعوتب عمر في ذلك، قالوا يا عمر، تولي إمرة الشام لرجل من الموالي؟ فقال ابن أبزة، رجل عامل عالم بكتاب الله عز وجل، عالم بالفرائض، وإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. يا ترى أحباب الكرام، هل القرآن سيكون حجة لنا أم علينا؟ هل سنكون ممن يرفعهم القرآن، أم والعياذ بالله نكون ممن نهلك بالقرآن؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. مع أي صنفين أنت؟ هل مع الصنف الذي يرفعه القرآن ويكون القرآن حجة له ويكون القرآن قائدا له إلى الجنة، أم من الصنف الذي يضع الله من قدره بالقرآن، ومن الصنف الذي يسوقه القرآن إلى النار، ومع الصنف الذي يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة؟ في ظنكم عباد الله حالنا مع القرآن سبب لأن نرفع بالقرآن؟ حالنا في هذه الأيام مع كتاب الله عز وجل سبب لأن يكون القرآن قائدا لنا يوم القيامة؟ هجرنا لكتاب الله عز وجل إلا ما رحم ربي عز وجل، هجر الناس لكتاب الله عز وجل قراءة وعلما وعملا وتحاكما وتدبرا، هل هذا الحال يجعل الناس يكون القرآن سببا لرفعتهم؟ هذا هو الذي أريد أن أناقشه معكم في هذه الأيام وفي هذه الخطبة بالذات، لأننا في أشد الحاجة للعودة لكتاب الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، حبيبنا صلى الله عليه وسلم أوضح لنا الآن أن الناس مع القرآن بين صنفين لا ثالث لهما، بين رجل يرفع بالقرآن وبين رجل يهلك بالقرآن، بين رجل القرآن حجة له وبين رجل القرآن حجة عليه، بين رجل القرآن يقوده إلى الجنة وبين رجل القرآن يسوقه إلى النار، ونحن في أشد الحاجة لهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لنا ليكون هداية لنا، ليكون نورا ينير الله به حياتنا، حياتنا التي أظلمت بالغلاء، حياتنا التي أظلمت بالبلاء، حياتنا التي أظلمت بالشدائد والمحن التي تمر علينا، ولن تعود هذه الحياة مرة ثانية إلى النور إلا بهذا الكتاب، إلا بهذا الكتاب. هذه الهموم والغموم التي ألمت بنا وضاقت بها صدورنا لن ترفع أبدا إلا بعودتنا إلى كتاب ربنا عز وجل. هذا الذل والهوان، هذا الذل والهوان الذي نراه في حياتنا هذه، طائرات العالم كله تتوجه إلى إسرائيل لإطفاء الحرائق، وطائرات العالم كله تتوجه إلى حلب لإبادة أهلها، ويشعر المسلم الغيور على دينه بالذل في هذه الأوقات. هذا الذل لن يرفع عنا إلا بعد عودتنا إلى كتاب الله عز وجل الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه عزلنا ورفعتنا ومكانتنا العالية. قال ربنا عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، فنحن بلا قرآن بلا عز وبلا شرف وبلا مكانة. وكلما كانت الأمة أكثر ارتباطا بالقرآن كلما رفعها الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، نحن في حاجة إلى القرآن. هذه الحياة التي يتخبط فيها الشباب، هذه الحياة التي يتخبط فيها شبابنا بين طرق كثيرة وأفكار كثيرة وبين جماعات ومذاهب، كل يزعم أنه على الحق، يقف أبناؤنا في منتصف الطريق لا يعرفون إلى أين نتوجه وإلى أين نسير. أما أهل القرآن فإن الله سبحانه وتعالى هداهم به إلى سبل السلام، هداهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إياك أن تظن أن يكون القرآن في حياتك مجرد كتاب موضوع في السيارة لحفظها، أو مجرد آيات مكتوبة في لوحة جميلة معلقة على الحائط. إياك أن تظن أن سعادتك ستكون بهذه الصورة. سعادتنا عباد الله إذا عدنا إلى كتاب الله مرة ثانية، لن نهتدي أبدا إلى طريق الصواب وإلى الطريق السليم إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله عز وجل، إلا في اليوم الذي يكون فيه أشد ارتباط لنا هو ارتباطنا بالقرآن قراءة وعلما وعملا وتدبرا وتحاكما وشريعة. لقد بعث الله عز وجل نبيه إلى أقوام كانت الفواحش تجري في دمائهم، وكان والعياذ بالله الظلم والسوء يجري في دمائهم. أقوام كانوا مشرذمين مشتتين، ونرى هؤلاء بعد ذلك قاد الأمم بأي شيء؟ ما جمعهم إلا القرآن، وما رباهم إلا القرآن، وما أخذ بطريقهم إلى الله إلا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجتنا إلى القرآن فوق كل حاجة، ونحن نريد من بعد هذه الخطبة بإذن الله تغيرا في حالنا مع كتاب ربنا تبارك وتعالى، كتاب الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله لنا نورا، وجعله الله عز وجل شفاء لما في صدورنا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الأبدان، وشفاء لما في النفوس. نحن في أشد الحاجة إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي لن نستطيع أبدا أن نتخلى عنه، لا في دنيا ولا في آخرة. هذان رجلان، الأول منهم رجل كان حاملا لكتاب الله عز وجل، قارئا له، عاملا به، دخل إلى قبره قال صلى الله عليه وسلم، فلما سألته الملائكة وما عملك؟ قال عملي قرأت القرآن وعملت بما فيه، ده عملي، قرأت القرآن وعملت بما فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد في السماء، صدق عبدي، افرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ولا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة، لأنه كان من أهل القرآن. وأما الثاني، هذا الذي آتاه الله القرآن وكفى أن يكون القرآن في حياته مجرد كتاب وضع في السيارة أو لوحة جميلة معلقة على الحائط في البيت. أما هؤلاء الذين ابتعدوا كل البعد عن القرآن، قال النبي في شأنهم، وإنني رأيت فيما يرى النائم رجلا مضجعا على قفاه، على رأسه رجل معه حجر يضربه على رأسه فتنفلق الرأس ويتبهبه الحجر، حجر يبعد فيذهب فيأتي بالحجر فتلتئم الرأس، فيأتي بالحجر فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس. فقال النبي للملكين، ما هذا؟ قال، هذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. نام عن القرآن بدون أن يقرأ، نام عن القرآن بدون أن يقوم بالليل بالقرآن، ولا يعمل به بالنهار، هذا عذابه في قبره. نحن في أشد الحاجة لكتاب ربنا عز وجل، ويوم القيامة نحن في أشد الحاجة لكتاب الله. قال ربنا عز وجل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. زوجتك أحب الناس إلى قلبك ستتخلى عنك، أبوك وأمك سيتخلون عنك، أبناؤك قرة عينك سيتخلون عنك، ولا يبقى معك إلا كتاب الله عز وجل، فهو الشفيع لنا في هذا الوقت. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. إذا كان كل أحد قد تخلى عنك فإن القرآن لن يتخلى عنك. إذا كنت من أهل القرآن، يقول القرآن، أي رب أضمته بالهواجر وأسهرت ليلة، أضمته بالهواجر وأسهرت ليلة، سهر بالليل لقراءة القرآن لا للأفلام ولا للمسلسلات، ولكن كان قواما بالليل بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقول القرآن، أي رب أسهرت ليلة في أرض المحشر، يخرج الناس حفاة عراة غرلة، أهل القرآن لا، أهل القرآن لا، بل يكرمهم الله تبارك وتعالى في أرض المحشر بأحسن زينة وأحسن ثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول، ألا تعرفني؟ يقول، من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير. يقول، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا اليوم من ورائك، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. في أرض المحشر كل الناس في خوف ورعب وذعر وهلع. أهل القرآن لا، أهل القرآن لا، اللي حفظ كتاب الله أو ما تيسر من كتاب الله، الذي عمل بكتاب الله، الذي كان لا ينام حتى يأخذ ويرضه من كتاب الله، لا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمنهم الله بفضل القرآن في أرض المحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن: أي ربي حله، فيلبس حلة الكرامة. لو اجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بمثلها ما استطاعوا، فيقول القرآن: أي ربي زده، فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس. ثم يقول القرآن: أي ربي ارضى عنه، في الوقت الذي يقول فيه الأنبياء: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أهل القرآن لا، أهل القرآن لا، في أرض المحشر إنما نالوا رضا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول القرآن: أي ربي ارضى عنه، فيرضى الله عنه. الناس في أرض المحشر ينتظرون الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أهل القرآن لا، فيقول القرآن: أي ربي ارضى عنه، فيرضى الله عنه. فيقول القرآن: أي ربي ارفعه، فيقول الله عز وجل: عبدي اقرأ ورتل وارتق في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. على الصراط ظلام دامس لا يبصر الناس فيه مواضع أقدامهم، فكم من قدم تتزل على الصراط نظرا لهذا الظلام الشديد الذي أصاب الناس في هذا اليوم. أهل القرآن لا، أهل القرآن لا، بل يكون القرآن نورا لهم وهداية لهم في هذا الوقت. قد أنار الله سبحانه وتعالى بالقرآن حياتهم، فأنار الله تبارك وتعالى بالقرآن طريقهم. كما استناروا بنور القرآن في الدنيا، أنار الله لهم طريق الجنة يوم القيامة. قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور. هذا النور سيعرف كل إنسان منا من أهل القرآن حقيقة هذا النور، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سورة واحدة، سورة واحدة من سور القرآن: من قرأ الكهف، أي سورة الكهف، في ليلة الجمعة أو نهارها أضيء له من النور يوم القيامة من مقامه إلى بيت الله العتيق. هذا النور الذي سيسعى بين يديك يوم القيامة ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك بصورة واحدة، فما بالكم بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فما بالكم بالنور الذي سيعطيه الله تبارك وتعالى لأهل القرآن في هذا اليوم؟ أهل القرآن هم سادة الناس يومئذ، وإذا كان الناس يوم القيامة يحشرون مع من كانوا يعملون بمثل عملهم في الدنيا، فأهل القيام مع بعضهم البعض، وأهل الصلاة مع بعضهم البعض، أما أهل القرآن فإن الله سبحانه وتعالى لا يرتضي لهم منزلة إلا منزلة الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ما ارتدى له الله تبارك وتعالى منزلة البشر، إنما اختار الله تبارك وتعالى له منزلة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن في حاجة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أحباب الكرام نحن في حاجة إلى عودة صادقة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى.
بالقراءة والاستماع، بالعمل والتدبر، وبالتحاكم إلى شريعة هذا الكتاب العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي هدى الله به الناس إلى الهدى بعد الضلالة، وجمعهم بعد التفرق. نحن في أشد الحاجة إلى هذا الكتاب في هذه الأيام. ما واجبي تجاه كتاب الله تبارك وتعالى؟ واحد، الإقبال على قراءته متى استطعت إلى ذلك سبيلا، ليجعل كل إنسان منا لنفسه وردا لكتاب الله عز وجل، وردا بكتاب الله عز وجل قراءة، كما كان هو حال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان منا يمشي في طرقات المدينة في هذه الأيام فلا يسمع إلا غناء أو تصفيق الجماهير على ماتشات الكورة، فإن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان منا إذا قدر الله له ذلك فيمشي في طرقات المدينة فلا يسمع إلا آيات الله تتلى بالليل والنهار. رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في بيته، فيسمع في البيت الذي يجاوره رجلا يقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا سالم مولى حذيفة. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل سالم، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل سالم، الذي أسمع رسول الله القرآن بالصوت النبي الجميل، الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله يتقلب على فراشه وهو يسمع صوت هذا الشاب الصغير وهو يتلو كتاب الله عز وجل. ويخرج النبي في طرقات المدينة فيمر على المسجد، وإذا بالناس فيه قيام بين يدي الله عز وجل بالليل يقرؤون القرآن، ويقف النبي للاستماع لشاب حدث صغير يقرأ كتاب الله عز وجل بالليل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد بن مسعود. الشاب الصغير الجميل اللي قاعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنني لأعرف أصوات الأشعريين، إنني لأعرف بيوت الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل من أصواتهم بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لو كان في المدينة شارع زي شارع الترعة بالليل حيث لا أنوار، النبي يقول: ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان. عرفت ازاي يا رسول الله؟ من أصواتهم بالليل. فيا ترى لو مر رسول الله على بيوتنا في هذه الأزمنة هل سيعرفها؟ هل سيعرفها رسول الله؟ لهذه الأمة صفة في التوراة: لهم في الليل دوي كدوي النحل، أي بكتاب الله. ورد القرآن في حياتك هو نورك الذي ينير الله به الحياة، ورد القرآن في يومك هو الضياء والنور والفسحة والسرور التي يدخلها الله تبارك وتعالى في قلبك. ورد القرآن، ورد القرآن. اثنين، العمل بكتاب الله عز وجل. ان الانسان منا يجتهد انه يطبق ما يقرأ من كتاب الله على ارض الواقع، ان الانسان منا يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. امر بصلة الارحام نصل، امر ببر الوالدين نكون من اهل البر، امر بالاحسان والمعروف نكون من المحسنين اهل المعروف، نهانا صلى الله عليه وسلم عن الربا والزنا والشرك نبتعد عما نهى القرآن عنه، نعمل بالقرآن. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس عند الله عز وجل، هذه الأفضلية لا تكون بمال ولا تكون بأهل ونسب ولا تكون بجمال الإنسان، هذه الأفضلية إنما تكون بعملنا بكتاب ربنا تبارك وتعالى. جلس النبي مع أصحابه ذات يوم فقال صلى الله عليه وسلم لما سألوه فقالوا يا رسول الله ما خير الناس؟ أنحن خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما يمنعكم أن تكونوا خير الناس؟ رسول الله فيكم والوحي ينزل بينكم، ولكن خير الناس أقوام يأتون من بعدي آمنوا بهذا الكتاب وعملوا بما فيه، آمنوا بهذا الكتاب وعملوا بما فيه، التزموا بالمنهج الأخلاقي في القرآن فازدادوا بذلك خلقا فوق خلقهم، ملئت قلوبهم تواضع وملئت قلوبهم رحمة للناس، أحسنوا الجوار وابتعدوا عن الظلم لأنهم يعملون بكتاب الله عز وجل، فهؤلاء هم خيرة عباد الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء في الأمة هم أنظر من الكبريت الأحمر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم إن هذا القرآن قد نزل على 7 أحرف: حلال وحرام وزجر ونهي وموعظة وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعتبروا بأمثاله واعتبروا بأمثاله وانزجروا بزواجره. هذا هو ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصنعه مع كتاب الله، نهى عن شيء أبتعد عنه، أمر بشيء أعمل به، التزمنا بأخلاق القرآن. أما أمة أنزل الله لها الكتاب ولا تعمل بأخلاق القرآن هي أمة تكون يوم القيامة وقود النار. روى البزار في مسنده بإسناد جيد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليظهرن الإسلام حتى تخوض الخيل في البحر وفي سبيل الله ويخوض التجار في البحار. التجارة لن يكتفي التجار بالأرض، تجارة هتكون في البحار وده قائم الآن. ثم يخلف من بعد ذلك خلف يقولون نحن قد قرأنا القرآن، فمن أعلم منا ومن أفضل منا ومن أكرم على الله منا؟ ملئت قلوبهم كبرا وعجبا، ملئت قلوبهم احتقارا للناس وعدم التقدير لهم. فقال صلى الله عليه وسلم هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا لا يا رسول الله، أو في رواية قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك هم وقود النار، اللي تخلوا عن المنهج الأخلاقي في القرآن أولئك هم وقود النار. 2، بعد القراءة بعد القراءة وبعد العمل. 3، يأتي منهج من أهم المناهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا في القرآن، وهو منهج التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، أن يتدبر في الآيات. كتاب الله سبحانه وتعالى يختلف تماما عن أي جريدة من الجرائد اللي احنا بنشتريها، ولا ينبغي أن يسوي الإنسان منا بين قراءته للقرآن وبين قراءة الجريدة. قراءة القرآن إنما تكون بتدبر وتأمل وتفكر. قال الحسن رحمه الله، الحسن بن علي رضي الله عنه قال أدركت سلف هذه الأمة ينظرون إلى كتاب الله عز وجل على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. بالليل الصحابة قاعدين يتدبروا ماذا أراد الله بهذه الآية، وماذا يريد الله منا في هذه الآية، وما الأمر في هذه الآية، وما المستفاد من هذه الآية. لذا عزوا وسادوا، لذا عزوا وسادوا. في يوم بدر رسول الله يستأذن الصحابة فيقول ويستشيرهم فيقول أيها الناس أشيروا علي، ما خرجنا لقتال، عدد المسلمين 300، علم النبي إن عدد المشركين 1000 مقاتل، أشيروا علي. لو أن الصحابة ما تدبروا في كتاب الله وما فهموه لقالوا يا رسول الله لنرجع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، بعدما نظر إلى آية من كتاب الله وتدبرها وفهمها، فقال يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لأنه علم أن بني إسرائيل لما قالوا ذلك لموسى أنزل الله عز وجل عليهم العقوبة وتاهوا في الأرض 40 سنة. قال يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعد. يا رسول الله اذهب أنت ربك فقاتل فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. هو تدبر في الآية ففهم الرسالة منها فعمل بها. احنا محتاجين احنا نتدبر في كتاب الله، نتأمل في كتاب الله، نعيش بكتاب الله، ولا نكون كهؤلاء الذين قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم لا يكونن في أمتي أقوام يقرؤون القرآن كما يشربون اللبن. قال الإمام المناوي رحمه الله هذا ذم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرون فيه ولا يأخذون منه العظات والعبر والأمثال. نحن محتاجين وقفتنا مع القرآن وقفة للتدبر، وقفة التدبر، أقعد أفكر. اقرأ آية واحدة، نحن لا نحتاج من القرآن إلا آية واحدة في اليوم. هذه الآية تدبر في معناها كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع، يقف مع الآية ليلة كاملة يكررها ويعيدها صلى الله عليه وسلم ليستخرج أوامر الله منها، ليستخرج الدروس والعبر منها. من أجل ذلك ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن فيه موعظة للمتقين لا يعيها إلا من تدبر في هذا القرآن الكريم. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة. وأقول قولي هذا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن أعظم الواجبات التي أوجبها الله علينا تجاه هذا القرآن ألا نرتدي قانونا ولا تشريعا يخالف التشريع الذي جاء به القرآن. من أعظم الأمور التي ينبغي علينا أن نتعامل بها مع القرآن أننا نعلم أن الأحكام التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي التي فيها النفع وهي التي فيها صلاح العباد والبلاد، وإنه ما ضربت علينا الذلة ولا المسكنة إلا في اليوم الذي استبدلنا فيه تشريع القرآن بتشريع غيره، تركنا التشريع الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل لنحتكم إلى قوانين وتشريعات هي من صنع البشر يعدل الإنسان فيها ليلا نهارا لأنها لا تصلح في كل وقت ولا تصلح لكل زمن. من أهم الأمور التي ينبغي علينا أن نؤمن بها أن التشريع الذي جاء به القرآن هو أعظم تشريع، وأنا أعلم أن الأمة بكاملها والله قلوبها تتطوق الآن إلى اللحظة التي تعلن فيها الحكومات أننا سنعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى التشريع المنبثق من كتاب الله تبارك وتعالى. نحن في حاجة إلى هذا، ولابد أن نعلم يقينا أننا إذا جعلنا هذا الأمر أمام أعيننا فإن الله عز وجل سيرفعنا في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا أحباب الكرام من الأمور المهمة جدا التي ينبغي علينا أيضا تجاه القرآن أن نتعلم أحكام القرآن. تجويد، تعلم أحكام القرآن وأحكام التجويد عشان أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بصورة طيبة. مش عيب أبدا أن أبائنا الكرام عنده 50 أو 60 سنة ويروح يتعلم في دار من دور القرآن إزاي يقرأ القرآن بصورة صحيحة سليمة، ويكفيه فضلا وشرفا أن النبي قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وهذا دور شبابنا من أهل القرآن ومن أهل الفضل أن يتحركوا بين الناس في تعليم الناس كتاب الله عز وجل، فإن خير الناس من تعلم القرآن وعلموه كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الحقوق الواجبة علينا تجاه كتاب ربنا تبارك وتعالى أن يكون كل واحد منا حريص على تعليم أولاده كتاب الله تبارك وتعالى. ابن حضرتك اللي قاعد قدام قناة طيور الجنة ولا قناة مش عارف إيه للأطفال بيحفظ كمية أناشيد، لو كان عندنا اهتمام بتعليم الولد القرآن زي ما كان في عندنا اهتمام بفتح القنوات قدام الأولاد ابنك على الأقل كان هيكون معاه دلوقتي 15 جزء من كتاب الله عز وجل. لابد أن كل أب منا يعلم يقينا أن ابنه في حاجة إلى كتاب الله، والجيل اللي بيطبع على القرآن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، النشأ اللي بيطبع على كتاب الله ربنا سبحانه وتعالى يرفع من قدره ومن شأنه. أعدائنا علموا يقينا ان طول ما اولادنا بيتعلموا القرآن فهذا مصدر عزهم وكرامتهم. مستشرق الماني، واختم بهذا الموقف، مستشرق الماني بيتحدث عن سبب قوة المسلمين، هذا الكلام في اوائل القرن الماضي، فقال قوة المسلمين في امرين، في لغتهم العربية وفي تعليمهم لابنائهم كتاب الله عز وجل منذ الصغر، وهذا هو مصدر القوة. فينبغي علينا ان نسعى جاهدين الى وقف الكتاتيب من بلاد المسلمين، وان نغير لسان ابناء المسلمين من العربية الى غيرها. حضرتك امشي على المشاية بس وانظر على المحلات واسماء المحلات، لا لا لا، حضرتك افتح تليفونك الان وشوف الاسماء مكتوبة عندك عربي ولا انجليزي، هتلاقي اغلب الشباب الان الكلام الاسماء عندهم انجليزي. امشي على المشاية، امشي في اي مكان هتلاقي اغلب المحلات بقت انجليزي، بعدونا عن لغتنا، كرهونا في اللغة العربية. اتنين، واغلقوا لنا الكتاتيب، اصبحنا ضعاف. عشان كده بقول لحضرتك، حضرتك اهتم انك تربي ابنك على القرآن وتعلم ابنك القرآن، وزي ما كل اب منا بينفق شهريا مئات الجنيهات على درس العربي والانجليزي والحساب وغيرها، انت في حاجة انك تعمل برضو لابنك مدرس خاص يحفظ كتاب الله عز وجل على يديه. كتاب الله اولى من كل هذا، كتاب الله اولى من كل هذا. واذا كنا بنبذل اموال علشان الدروس فبذلنا اموال علشان ابننا يحفظ القرآن هو اهم، اهم بكثير. نحن في حاجة الى ان نأخذ بايدي ابنائنا مرة ثانية الى كتاب الله عز وجل، نغرس في ولادنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس، وان اهل الله وان اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. احبابنا الكرام، خطبة اليوم اما ان تكون حجة لك او حجة عليك، احتاج منك النهاردة ان انا افكرك واقول لك القرآن حجة لك او عليك، ان انا افكرك واقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين، ان انا اقول لك فمن جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله وراء ظهره ساقه الى النار. بص بقى لنفسك، اوزن نفسك، هو انا بالقرآن ارتقي ولا بالقرآن هنزل؟ هو انا بالقرآن هيكون ده حجة لي ولا علي؟ القرآن ده قدامي فيكون قائد للجنة ولا ورايا فيكون والعياذ بالله ممن يسوقني الى النار؟ تدبر وتفكر وتأمل في حالك، وخد قرار الآن قبل ما تخرج من الخطبة، كل يوم أنا لي ورد من كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتفسيرا وعملا، بكده تعز هذه الأمة، ويرفع الله عز وجل من شأنكم، ويرفع الله من قدركم، ويرفع الله عز وجل من كتابتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بالقرآن، وأن يحيينا بالقرآن، وأن يقبضنا على القرآن، وأن نكون يوم القيامة من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كل عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، يا رب كل عبادك في حلب، يا رب كل عبادك في حلب، يا رب كل عبادك في حلب. اللهم إن أهل الأرض قد أطبقوا على قتل أهل سوريا، فكن لهم يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واشف مريضهم، واشف مريضهم، واشف مريضهم، وصبرهم على ما فيه، على ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا آياتك في أهل روسيا يا رب العالمين، اللهم أرنا آياتك في أهل روسيا يا رب العالمين، أرنا آياتك في اليهود، أرنا آياتك في اليهود، أرنا آياتك في اليهود، أرنا آياتك في كل من أسال دماء المسلمين، أرنا آياتك في كل من أسال دماء المسلمين، أرنا آياتك في كل من أساء تبال دماء المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، وانصر عبادك في العراق، وانصر عبادك في سوريا، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دورنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.